أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد أن تكلم المصنف عن الشخصية الحقوقية في الفقه الوضعي، يتعرض إلى الشخصيات الحقوقية في الفقه الإسلامي، وهنا عدة مطالب تعرض إليها. المطلب الأول هو أن محل البحث أن الفقه الإسلامي هل يؤمن بالشخصية الحقوقية بأصل اعتبار شخصية حقوقية، ثم اعتبار أنها تملك ولها ذمة ولها دين وعليها دين وغيرها من الأحكام التي وردت في الفقه الغربي والفقه الوضعي التي أشرنا لبعضها بالأمس، أو أنه لا يعترف بذلك. وهنا أراد أن يذكر عدة عناصر لكي يتضح البحث. العنصر الأول أننا لا بد أن نستبعد أولا بعض الأحكام التي تذكر في الفقه الغربي بما لا موضوع لها في الفقه الإسلامي، ولا يلاحظها المشرع الإسلامي. مثلا افتراض وطن أو جنسية للشركة مستقل عن وطن أو جنسية الشركاء، لا يترقب أن المشرع الإسلامي له رأي خاص هل أن وطن الشركة وجنسيتها هي نفس وطن الشركاء وجنسياتهم أو لا، فإن هذا لا موضوع له، بل ليس موضوعا لأثر بحسب الأحكام الشرعية. فالإسلام لا يعترف بتعدد الأوطان أو تعدد الجنسيات للشخصية الحقيقية فضلا عن الشخصية الحقوقية. ما عندنا فلان بحريني، فلان إيراني، فلان هندي، أصلا هالتقسيمات للأشخاص بحسب الأوطان وكونه جنسيته كذا، ليس لا يعترف الإسلام أساسا بلا بدية كون الشخص له جنسية وجنسيته محل تولده. نعم، الوطن عنوان الوطني قد يرد تارة، ولكن لا يراد منه هذا المعنى المبحث عنه في البحث، كالوطن في باب القصر والتمام أو في باب زكاة الفطرة، لكن لا يراد منه الوطن بهذا المعنى الجغرافي الخاص الذي يكون الشخص جاء جنسية وجواز تترتب عليه آثار وضعية. إذن لابد أن نستبعد الأحكام التي لا موضوع لها في الفقه الإسلامي، ككون الشركة ما هي جنسيتها عند الفقه الإسلامي. تفتي شيخنا، الشركة ما هي جنسيتها؟ هل جنسيتها المقر الرئيسي أو أكثر الفروع أو المقر الأكبر أو مقر المدير أو الغالب من الشركاء؟ ما لنا علاقة، هذا البحث ما يتعرض إليه الفقه، ليس موضوعا للآثار. إذن لابد أن نستبعد هذا، هذا العنصر الأول. العنصر الثاني، هي كلها حرر محل البحث ما ينبغي أن يبحث. العنصر الثاني، لابد أن نستبعد التشكيك في أصل إمكان فرض شخصية حقوقية، يعني مو البحث بحث ثبوتي. فأصل إمكان اعتبار الشخصية الحقوقية وأن لها ملكية وأن لها ذمة أمر بحسب عالم الثبوت والإمكان مما لا مشكلة فيه، فإن هذه أمور اعتبارية، والاعتبار يحتاج إلى مصححات ذات ملاكات. فأصل الإمكان موجود أو موجود؟ موجود. فلا ينبغي أن نبحث عن إمكان الشخصية الحقوقية وعدم الإمكان. ولهذا في اشتباه في بعض الكتب عندما بحث ملكية الدولة، يقول ماكو مانع أن الدولة تملك، يمكن لها أن تملك، فإنه الطبيعي الفقير يملك، شكوا بها. بحثنا مو في عالم الإمكان، بحثنا بحث إثباتي وقوعي. العنصر الثالث يقول: نحن فارغون أيضا عن وجود مصادق إثباتية في الجملة للشخصية الحقوقية، فإن وجود بعض المصادق في الجملة مما هو مفروغ عن، كقولنا أن الفقراء يملكون الزكاة، أو منصب الإمام يملك، أو الدولة تملك، أو أن المسلمون يملكون الأراضي الخراجية بنحو يكون الملكية ليست لعين الرقبة، بل يعتبر أن الأرض عين تملك شيئا، وهذا بل المسلمون يمتلكون مثلا هذه الأراضي كما سيأتي بحثه. إذن بحثنا ليس بحث على نحو الموجب جزئية، بحثنا بحث تفصيلي في بعض العناوين. إذن هذا أيضا البحث الإثباتي في الجملة احذفوه، مو بحثنا بحث إثباتي في الجملة. إذن وين بحثنا؟ إذا اتضح كل هذا فمحل البحث وما يقع فيه الكلام أن ما تعترف به أو ما يعترف به العقلاء والعرف العقلائي اليوم من شخصيات حقوقية كالبنوك والشركات، وما تصوروا له من الآثار والأحكام، هل يمكن إثباته بحسب أدلة الفقه الإسلامي أو لا يمكن إثباته؟ هل عندنا أدلة عامة تثبت ملكية الشخصية الحقوقية بقول مطلق وتترتب عليها الأحكام كما هو في أي فقه؟ فقه الوضعي أو لا؟ وليس البحث بحث في الجملة، بحث عن عناوين تفصيلية. إذن ليس البحث في أحكام لا موضوع لها ولا إثباتي ولا ثبوتي، بحث عام، عندنا أدلة عامة، عمومات عامة يمكن أن نستدل بها لإثبات الشخصية الحقوقية كما يراها العرف العقلائي. إلا لو جاء العقلاء قال البنك ليه شخصية حقوقية، الشركة حنقدر نثبتها هذا بالفقه الإسلامي أو لا؟ هذا هو محل الباحث. هذه النقطة شنو؟ إحنا قلنا الآن بحثنا في الشخصية الحقوقية في الفقه الإسلامي، قلنا نريد أن نحلل محل النزاع. وش النقطة الأولى؟
نعم،
هي نقطة أولى. النقطة الثانية بحثنا مو إثباتي.
أن نستبعد التشكيك في أصل
بحث الثبوت في الجونة مو كلامنا.
والثالث وجود بعض المصاريف الشخصية حقوقية أو مفروعة
عنها. نعم جيد.
الرابع تحديد محل النزاع.
حددنا. بحث في العناوين التفصيلية، وهل عندنا أدلة عامة في الفقه الإسلامي ثبت للشخصية الحقوقية على مدارها الواسع كما يعترف به الفقه الغربي أو القانون الوضعي أو لا؟ فهل عندنا أدلة عامة تثبت بالإمضاء للشخصية الحقوقية والأحكام مثل ما يقوله العرف العقلائي أو لا؟ فهل يوجد تخريج فقهي صحيح وفق الأدلة أو لا؟ هذا محل النزاع. النقطة الخامسة، ذكر أستاذ مصطفى الزرقاء كما نقل المصنف عنه القول بصحة هذه الشخصيات الحقوقية وأحكامها حسب أسس الفقه الإسلامي، وقد بحث هذا المطلب بحثا مفصلا، وقد لخص المصنف ما ذكره الأستاذ مصطفى الزرقاء وخلاصة منهجه في هذا البحث أنه بحث عدة نقاط. الآن نعرض شنه عرض منهج مصطفى الزرقاء. تعرض إلى عدة نقاط، عدة أمور. الأمر الأول، ذكر بعض المصاديق للشخصية المعنوية في الفقه الإسلامي، والظاهر أن مقصوده من الشخصية المعنوية حيث جعلها مقابل الشخصية الحقوقية مقصوده العنوان الكلي الذي له مصاديق في الخارج ككلي أبناء السبيل، ككلي السادة. هذا اللي احنا عبرنا عنه في تقسيماتنا في المالك حسب ما أتذكر. القسم الثالث، عندنا شخصية حقيقية عين، وعندنا العنوان، بل وعندنا الجهة. فبحث أولا بعض المصاديق للشخصية المعنوية في الفقه الإسلامي، أي القسم الثالث من أقسام الملاك. وثانيا، ذكر بعض المصاديق للشخصية الحقوقية، أي قسم؟ قسم الرابع، وهو لحاظ الجهة بلحاظ موضوعي. وقال أنه الإسلام يعترف بثبوت الشخصية وأنها تملك والذمام. المطلب الثالث، قال كل الشخصيات الحقوقية في الفقه الغربي وأحكامها التي تذكر في الفقه الغربي يمكن تخريجها على أساس الفقه الإسلامي. يعني بحث قاعدة عامة، كان الأول والثاني أمور جزئية، الآن هنا قاعدة عامة. فإن قلت لماذا الفقهاء القدامى لم يذكروا جملة من هذه الشخصيات أو أحكامها، وإنما اقتصروا على بعض الشخصيات المعنوية وبعض الشخصيات الحقوقية؟ قال لم يتعرض قدماء الفقهاء من جهة عدم معرفتهم للصور الجديدة، ما تصوروا هذه الموضوعات، إما لعدم وجودها أو لعدم اطلاعهم عليها. فلعدم معرفتهم للصور الجديدة للشخصيات الحقوقية كالشركة القانونية وكالبنوك والتفاصيل وأحكامها ما تعرضوا إليها، فإن هذه الشخصيات الحقوقية عند العقلاء وليدة التطور الاقتصادي الحديث. واضح إن شاء الله. هذه خلاصة المنهج. الذي تعرض إليه المصنف فيما ذكره الأستاذ مصطفى الزرقاء. النقطة السادسة، صحيح؟ ما هي النماذج للشخصية المعنوية التي تعرض إليها أولاً؟ ما قلنا تعرض للشخصية المعنوية، ما هي النماذج؟ ذكر المصنف أنه ذكر من هذه النماذج شيئين. الشيخ الأستاذ مصطفى الزرقاء، ما زلنا الآن بينا المنهج العام، قلنا منهج عام طرحنا، صحيح؟ الآن نتعرض إلى نقطة، ما هي النماذج اللي تواصل على راحتكم في المنهج؟ خلنا نواصل، ما يحتاج منهج. وبعد اتضاح منهجه وخلاصة منهجه، إذا جئنا إلى الأمر الأول الذي ذكره، وش قلنا بالأمر الأول؟ بعض المصاديق للشخصية المعنوية. ما هي الشخصيات المعنوية التي ذكرها في الأمر الأول؟ ذكر أمرين، هذا تحليل إلى الأمر الأول، تفصيل إلى الأمر الأول. ذكر أمرين، الأمر الأول ذكر النص المنقول عن الرسول صلى الله عليه وآله وموجود من طرق الشيعة في الكافي ووسائل الشيعة: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على ما سواهم. ذكر الأستاذ مصطفى الزرقاء بأن هذه الرواية المنقولة عن النبي صلى الله عليه وآله ورد فيها: ويسعى بذمتهم أدناهم. ما هو معنى يسعى بذمتهم أدناهم؟ شنو يسعى بذمتهم أدناهم؟ ذكر العلماء أنه المراد بذلك أنه إذا حصل القتال بين المسلمين والمشركين مثلا، وجاء شخص وطلب الذمام والأمان، واضح، طلب الذمام والأمان والحفظ من القتل، فجاء مسلم وأعطاه الأمان والذمام، فتقول الرواية وإذا مفاد الرواية إذا المسلم ولو أدناهم أعطى ذماما إلى شخصين صار هذا تحت حفظ أمان وذمة المسلمين، لا يتعرض إليه بسوء. وهذه الرواية صورت لنا أن المسلمين على نحو مجموع الأمة لهم ذمة، وأن أدنى شخص من هذا المجموع إذا أعطى الأمان والذمام لمشركين تترتب عليه الآثار. قال: ويسعى بذمتهم، يعني بذمة المسلمين أدنى المسلمين، ذمة المسلمين يعني من يعطي الذمة للغير. فافترضت الرواية أن الأمة كمجموع كأنها لها شخصية واحدة، الأمة كمجموع، مجموع الأمة شخصية واحدة، وهذه الشخصية الواحدة لها أن تعطي الذمة والتأمين إلى الأشخاص الآخرين. وهذا يعني أنه عندنا عنوان وشخصية معنوية عبارة عن مجموع الأمة، فمجموع الأمة شخصية معنوية، وهذه الشخصية المعنوية تعطي الذمة، غايته أنك أنت الذي جزء من هذه الأمة، لك ولاية على أن هذه الشخصية المعنوية وهي مجموع الأمة تعطي الأمان. ففي الحقيقة من يعطي الأمان؟ من؟ الأمة كمجموع، غاية أن أنا لي الولاية. فهذا مرجعه بالتحليل إلى أن الأمة كأمة يا شيخنا شخصية معنوية. واضح إن شاء الله تحليل الرواية. يسعى بذمتهم أدناهم. شوف المسلمون، شوف المسلمون، لحاظ مجموعي، تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمة المسلمون أدنى المسلمون، فيسعى بذمة المسلمون بما هم مسلمون، فصار لهم ذمة، والذي يسعى إلى ذمة هذه المسلمين أدناه، فأدناهم كأن له ولاية على هذه الذمة التي هي موجودة للمسلمين. وضح إن شاء الله الرواية. هذا هو عرض كلامه، وإلا سيأتي مناقشة بعدين. هذا المثال الأول الذي ذكره للشخصية المعنوية. الشخصية الثانية أو المثال الثاني، الأمر الثاني للشخصية المعنوية، عبارة عن الحقوق العامة والأمور الحسبية التي يصح للفرد فيها رفع الدعاوى إلى الحاكم. احنا عندنا أمور حسبية، هذه الأمور الحسبية عبارة عن مجموعة من الأمور لا يرضى الشارع بحصولها في الخارج، ولم يوكل لها شخصا معينا، فتثبت هذه الأمور الحسبية حسب رأي المشهور لعموم الأفراد، إذا ما خلى شخص، شنو شيخنا؟ شخص معين عليها. مثلا وجود الأذى في الطريق لا يرضى الشارع به، ولم يجعل الشارع شخصا خاص له الولاية والسلطنة فيما يرجع إلى إزالة الأذى عن الطريق، فهذه تعتبر من الأمور الحسبية. أو أنه مثلا عقوبات الحدود، حصول الجريمة وموجبات الحد في الخارج لا يرضى الشارع بحصولها، فكيف تقطع هذه الجرائم؟ برفع الدعاوى إلى المحكمة. خب من يرفع الدعاوى؟ الشارع ما جعل شخص خاص يرفع الدعاوى، عموم الناس يستطيعون أن يرفعون الدعوى ويقولون هنا سرقة، هنا زنا، هنا شرب الخمر، هذه يسميها بالأمور الحسبية، يسمونها بالحقوق الثابتة لعامة الناس. هذه الحقوق العامة والأمور الحسبية التي يصح لعموم الناس رفع الدعوى إلى الحاكم، هذه لم يجعل الشارع شخصية حقيقية لها الولاية على ذلك، وإنما هناك شخصية حكمية لتلك المصلحة العامة، وهو عامة الناس وإن لم يكن مسلم. عامة الناس يا شيخ مرتضى، هذه العمومية الناس عبارة عن شخصية شنو؟ معنوية، هي التي تقوم لها تقوم بالمصالح العامة. وأنا عندما أرفع دعوة أنا أرفع دعوة لا بعنوان شخصية الحقيقية. إذا رأيت سرقة أنا طرف ثالث، لا أنا سارق ولا أنا مسروق، ليش أرفع دعوة؟ رفعي للدعوة بأي عنوان؟ بعنوان أن هناك شخصية معنوية ثبت لها حق رفع الدعوة، وهو عموم الناس القائمين على مصلحة المجتمع. يعني نظرنا النظر اجتماعي لو نظر فردي صار نظر اجتماعي، فعموم المجتمع بل شخصية معنوية المجتمع نسميه، هذه له ولاية على أن يرفع الدعاوى في مصالح تلك الشخصية وهي شخصية المجتمع. هذه أمثلة لأي شخصية؟ يعني المعنوية قلنا المسلمون فرض لهم ذمة، وأيضا المجتمع بما هو مجتمع سمي شخصية حكمية لتلك المصلحة العامة. وأنا عندما أرفع حق الدعوة مع أنني أجنبي لكن لي حق الدعوة بلحاظ تلك الشخصية المعنوية الحكمية، وعموم أفراد المجتمع لهم ولاية. هذا ما ذكره في الأمر الأول من الأمثلة. وأما ما ذكره من الأمر الثاني من نماذج من نماذج للشخصية الحقوقية فذكر أمثلة ثلاثة. كم مثال ذكر؟ المثال الأول بيت المال. قال بيت المال جهة من الجهات الحقوقية، حاله كحال الشركة القانونية. أنتم لتسون شركة قانونية أمس، ما قلنا عندنا شركة قانونية في الفقه الوضعي. بيت المال شخصية حقوقية، نعم مو شخصية معنوية، لأنه هذا ليس له أفراد في الخارج يا شيخنا. أما عموم المجتمع، عموم الأمة الإسلامية لها أفراد في الخارج، هذا المسلم وهذا المسلم. أما بيت المال حكمه مثل البنك، مثل الجهة، ولهذا فرقنا نحن في بعض الدروس بين العنوان والجهة. هذه جهة حقوقية. فالشارع المقدس جعل بيت المال شخصية حقوقية وتملك ولها ذمة، ويمكن أن تدين الآخرين، ويمكن أن تكون مديونة كما هو العادة. بيت مال المسلمين كله مديون، ما في فائض في زماننا. ولهذا الشرع الإسلامي فصل بيت المال العام خزينة الدولة وبين مال السلطان الشخصي وملكه الخاص، فاعتبر الشارع بيت المال جهة ذات قوام حقوقي مستقل ترجفه بل أموال معينة من الزكوات والأخماس والضرائب والمباحات العامة في الدولة، فهو يملك ويملك من ويكون عليه دين ويكون له الدين ويستحق الزكاة، وهو وارث من لا وارث له، أو الوصي الموصى له إذا انعدم، بل فيكون المال إلى بيت مال المسلمين ويكون طرفا في الخصومات والدعوى. نعم له أشخاص له ولاية على بيت المال، واضح إن شاء الله. فبيت المال شخصية قانونية حقوقية وهي تمثل خزينة الدولة. وين كيس الدولة؟ بيت المال. كيس الدولة بيت المال. فإن نقول الدولة تملك والملكية في بيت المال، ففي الحقيقة الشخصية الحقوقية مو للدولة، لبيت لبيت المال. المهم هذا الأول، مثال الأول. المثال الثاني شخصية الوقف، فنظام الوقف في الإسلام قائم على أساس اعتبار أن نفس الوقف، هكذا يصور البحث، نفس الوقف يا شيخ مرتضى شخصية معنوية تملك، مو الموقف علي يملك، مو المسجد يملك والناس يكون، نفس الوقف شخصية معنوية حاله مثل بيت مال المسلمين، مثل الدولة، مثل منصب الإمامة. فالوقف ملك ولهذا يعتبر الوقف شخصية حقوقية، ولهذا لك أن تأخذ من الوقف يا شيخنا. فالوقف يمكن أن تأخذ منه مال بشروط، ويمكن أن يعطى المال، ويمكن أن يرفع الوقف دعوى على شخص إذا نهب مال الوقف. غايته أن الوصي أو ولي الوقف ما باب الولاية، ويمكن أن يؤجر الوقف، والوقف له حقوق ولا يجوز تجاوز حدود الوقف. إذن هذا الوقف شخصية شنو صارت؟ أزين من الشخصية الحقيقية، صارت شخصية حقوقية. الأمر الثالث شخصية الدولة، فقد قرر الفقهاء أن السلطان له أن يتصرف بعض الأحكام، ولا يمكن تفسير ذلك إلا باعتبار أن الدولة شخصية حقوقية، والسلطان له ولاية على التصرف كما يقول الأستاذ. كل كلام من الآن هذا مصطفى الزرقاء، كلام كله بحنا اليوم في كلام مصطفى الزرقاء. الدولة شخصية حقوقية، اعتبر هذه الشخصية، بل وقد تملك هذه الشخصية وعليها ديون ولها ديون، بل والآن المجتمع العقلائي كل ماشي على ملكية الدولة. نعم الدولة حاربت، الدولة سالمت، الدولة عقدت اتفاقيات، هي كل الدولة تشتغل، هؤلاء الموظفون والعمال وكذلك ما هم إلا لهم ولاية عقلائية. الشارع يقول أمضاها يعتقد، وأن الوزراء والسلطان فقط ما هو إلا ولي على الدولة، ولهذا الدولة شخصية حقوقية، ولهذه الدولة تصرفات إبرام عقود، واضح شيخنا، وتنفيذ عقود مع المواطنين ومع الدول الأخرى وعلى صفقات، هذه كل الدولة قاعد شنو يسوي؟ عقود، يسوي أحكام. وذكر بعض الأحكام التي هي للدولة من إبرام الصلح، إبرام المعاهدات، وهذا الصلح والمعاهدات محترمة وتلزم به الأمة، ولا يجوز للإمام أو الرعية مخالفته، إلى غير ذلك من الأحكام التي ذكرها للدول. والدولة لها قضاة ولها عمال، والدولة لها بعد مالي يمثله بيت مال المسلمين. إذن الدولة شخصية حكمية حقيقية ذات أهلية وذمة مستقلة عن شخصيات أفراد الأفراد ولها مالية خاصة. وقال كل اللي يذكرون الغرب من شخصيات الحقوقية كل ممضى من قبل الشارع. تمسكان هو ما ذكر هنا النصوص، نقول تمسكان بالإمضاء، أوفوا بالعقد، أي عقد يصدر من أي جهة يمضى، أحل الله البيع، أي بيع يصدر يمضى، شخصية حقيقية أو شخصية حقوقية. إذن قال بالرجوع إلى القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية تتفق كلها مع قواعد الفقه الشرعي، فما عندهم من المؤسسات والبنوك والشركات ذات الشخصية القانونية، ذات الشخصية العقلائية الحقوقية، كل ممضى في الشريعة. وهذه الأمثلة لا خصوصية لها في الإسلام، لا نحتمل الموضوعية لبيت المال أو للوقف أو لشنه سيخنا للدولة، هذه كل من باب الأمثلة لأمور عقلائية عامة، فلا خصوصية للموارد. هذا خلاصة ما ذكره، هذا تمام الكلام في النقطة الخامسة، وهو ما بينه الأستاذ مصطفى الزرقاء. وبهذا شرحنا الآن من صفحة 82 إلى 86. يأتي مناقشة لي أو بعض التعليقات التي ذكرها المصنف على ما أفاده الأستاذ الزرقاء، كل هذا عارض. بعدين إن شاء الله نحن نبحث الأدلة التي تذكر على ملكية بليع الشخصية الحقوقية، سنتعرض إلى بحث مفصل أوسع مما ذكره هو. هذا اللي يهمنا، والتمسك بإطلاقات أدلة العقود وكذا بيتعرض إليها مفصل. الآن كل عرض ما ذكره القوم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.